الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. مراعاة للشرط الذي كنا قد اشترطناه والوعد الذي كنا قد وعدنا به من ناحية عدم الزيادة على ما ذكر ابن عثيمين وعدم التعقب عليه في شيء مما ذكر، إلا أنني سأزيد شيئا يسيرا عما ذكره بقدر ما يقتضيه الحال من أجل توضيح المشكل وتبيين المجمل وغير ذلك، وفي بعض الأحيان أتعقب وفي بعض الأحيان لا أتعقب. لم نستكمل مبحث الأمر وذكرت المعنى الحقيقي للأمر على اختلاف العلماء فيه، وبقيت فيه بعض بقية، فأذكر ما ذكره ابن عثيمين وبعد ذلك أتناول ما كنت قد قرأته بشيء من الشرح أو بشيء من التوضيح بعد أن تكلم عن بعض الأدلة التي تدل على الأمر يعتبر حقيقة في الوجوب. ذكرت أنه لم يذكر إلا دليلا واحدا، هو قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذكرت أن هذا الدليل فيما فيه، وذكرت أنه وقع في احتمال أسقط الاحتجاج به كلية، فكأنه أفرد المبحث عن دليل يدل على أن المعنى الحقيقي للأمر هو الوجوب، كأنه لم يذكر دليلا أصلا في المسألة فذكر الحكم دون أن يأتي بدليل يعتبر معتمدا عليه في هذا الباب. فما ساقه من الأدلة أنه هو دليل واحد وتبين أنه فيه احتمال فسقط به للاستدلال، وذكرنا هذا بشكل تفصيلي الكبير في محاضرات سابقة. بعد ذلك قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. بعد أن بين أن الأمر حقيقة في الوجوب ذكر أيضا أن الأمر حقيقة في اقتضائه الفورية، يعني إذا ورد من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أمر وجب امتثاله، أي وجب تنفيذه على وجه الفور أي بدون تأخر، فبمجرد أن يرد الأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله في أول وقت يمكن تنفيذ هذا المأمور به فيه، أي في وقت الإمكان. فذهب إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب، هذا من حيث المعنى، وذهب إلى أنه أيضا يقتضي الفورية، يعني يقتضي التعجل بتنفيذ المأمور به. وذكر على هذا دليلا وهو قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وجه الدلالة أن قوله تعالى فاستبقوا أمر، والأمر ذكرنا أنه حقيقة في الوجوب، والاستباق معناه التسابق، فكأن الله تعالى أمر عباده بأن يتسابقوا إلى فعل الخيرات، وحيث إن كل أوامر الله تعالى خير، أي الأوامر الشرعية، وحيث إن كل أمر شرعي من أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر خيرا، وحيث إنه لورد لفظ الآية بلفظ الأمر وهو قوله فاستبقوا، فحيث إن الأمر حقيقة في الوجوب، أي المعنى الحقيقي له هو الوجوب، فكأن لت فيها وجوب التسابق إلى فعل الخير، وحيث إن كل أمر خير فيجب التسابق إلى تنفيذ الأمر، وبالتالي يجب أن يكون امتثال الأمر في وقت الإمكان في أوله، ولا يجوز تأخيره عن هذا الوقت. هذا دليله. المسألة فيها خلاف، والراجح أن الأمر لا يقتضي الفورية. في هذا المبحث عدة أقوال، ذهب هو إلى أن الأمر يقتضي الفورية، يعني يجب أن يمتثل الأمر على الفور، وهذا قول الحنابلة. وذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر لا يقتضي الفورية ولا يقتضي التأخير، ولكنه مشترك، أو ولكنه حقيقة في طلب الفعل. بعد ذلك ذكر دليلا آخر يدل على أن الأمر يقتضي الفورية، فقال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. يريد أن يقول إن من الأدلة الدالة على أن الأمر يقتضي الفورية، أي يجب امتثاله على الفور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس في صلح الحديبية أن ينحروا وأن يحلقوا، فلما لم يقم أحد بتنفيذ هذا الأمر دخل على أم سلمة. الحديث رواه أحمد والبخاري، بعد الحديث طويل جدا، أذكر الجزء الذي يهمنا في هذا المبحث بعد أن كتب الصلح، وقد تبقوا فيه على عدة أشياء مما اتفقوا في هذا الصلح عليه ألا يعتمروا في هذا العام، ولكن يعتمرون في العام المقبل. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عروة بن مسعود أو من غيره أن يأذنوا لهم بالطواف بالبيت هذا العام، قال له لا، حتى لا يقول الناس إننا أخذنا ضغطة، يعني رغم أنفنا، حتى يكون هذا مجرد إذن منا ولم نكره عليه من قبلكم، ويكون هذا بمحض اختيارنا لا نأذن لكم أن تطوفوا بالبيت هذا العام ولكن في العام المقبل. فقاضاهم النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما انتهي من كتابة القضية قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فانحروا واحلقوا، فلم يقم أحد حتى قالها ثلاثا فيما أحضرني. فدخل على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له يا رسول الله إن كنت تحب ذلك فاخرج ولا تكلم أحدا وانحر بدنك وأمر الحالق أو الحلاق أن يحلقك، ففعل ما أشارت به عليه أم سلمة، فخرج دون أن يكلم أحدا ونحر بدنه وأمر الحلاق أن يحلقه، فقام الناس على الفور ونحروا بدنهم، يعني إبلهم، يعني الجمال التي كانت مقلدة لكي تكون هدية. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الجمل أو الناقة التي تبعث للبيت كهدي. فنحروا بدنهم وأخذ بعضهم يحلق لبعض أو حلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، أي من سرعة تنفيذ هذا الفعل. فذكر هنا هذا الدليل لكي يبين أنه أي الأمر يعتبر دالا على الفورية، لأنه لما قال انحروا واحلقوا ولم يمتثل أحد لهذا الأمر، دخل على أم سلمة وشكى لها هذا أو ذكر لها هذا، فكأنه يريد أن يقول إنه لولا أن الأمر يقتضي الفورية لما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما دام قد كره ذلك فهذا يلزم منه أن يكون الأمر يقتضي الفورية. الاحتجاج بهذا الدليل يعتبر باطلا، لأن هذه الحالة أو لأن هذه الواقعة ينبغي فيها أن يكون الأمر مقتضيا للفورية، فليس كل أمر يقاس على هذا الأمر. القوم كانوا قد ذهبوا للعمرة فمنعوا من الطواف بالبيت، وكتبوا قضية، كتبوا صلحا بينهم وبين المشركين على أن يطوفوا بالبيت في العام المقبل دون هذا العام، فكيف بعد ذلك يؤمرون بالنحر والحلق ثم لا يستجيبون؟ الظرف يقتضي وجوب امتثال هذا الأمر على الفور، لأنه إذا قلنا هذا الأمر لم يكن يقتضي الفورية فماذا ستكون النتيجة؟ المشركون يقولون احنا لسه كتبنا القضية، ويقول لهم قوموا انحروا احلقوا ومفيش حد عاوز يقوم، فكأن ما كتبناه لا قيمة له، وكأن القوم نيتهم نية سوء ولم يريدوا أن ينفذوا ما كتبناه في الايه؟ في القضية. لسه كاتبين القضية، مش هتطوفوا السنة دي والسنة اللي جاية هتطوفوا. فإذا كانوا يؤمرون بالنحر والحلق لأنهم كانوا قادمين من البيت، فلا بد أن يكون هذا الأمر مقتضيا الفورية لأن الظرف يقتضيه. فكأن الاحتجاج بهذا الحديث يعتبر باطلا في هذا الفرع، لأنه لا خلاف فيما نعلم بين أئمة الأصول في أن الأمر يقتضي الفورية إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك، وأما الخلاف في الأمر المطلق الذي ليست معه قرينة تدل على الفورية أو على التراخي، كقوله افعلوا، صلوا، صوموا، احلقوا، اذهبوا، اخرجوا إلى آخره. فاحتجاج هذا يعتبر احتجاجا غير وجيه وفي نظر، فكانه لم يذكر في الباب إلا دليل واحد وهو قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وهذا أيضا فيه ما فيه. ولكن مراعاة للشرط الذي اشترطناه لا أريد التفصيل أكثر من ذلك. قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات واقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ذكر هنا بعض أدلة عقلية يرجح بها أو يستدل بها على أن الأمر يقتضي الفوري، فقال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، فذكر هنا أربعة أسباب تجعل الأمر مقتضيا للفورية: أن المبادرة أحوط وأبرأ للذمة، ولأن التأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ما دام الدليل قد خرج من العقل فلا بد أن يكون معارضا من قبل العقلاء بشيء آخر أيضا بالعقل. الدليل النقلي لعل التسليم يكون له، وأما ما دام قد أدخل العقل في الاستدلال فالآخرون أيضا عقلاء ولن يسلموا لهذا الذي قاله بمحض العقل. قوله ولأن المبادرة بفعل أحوط لا نسلم به، لا نقول إن المبادرة بتنفيذ الأمر تعتبر أحوط على سبيل الإطلاق، ولكن في بعض الأحيان دون بعض، أي لا نسلم بأن المبادرة تعتبر أحوط مطلقا. فمثلا المبادرة لا تعتبر أحوط في بعض الأحيان، فإذا كان الرجل قد أمر بأمر وكان امتثال هذا الأمر يترتب عليه مصالح كثيرة، وأمر بأمر آخر وكان امتثاله يترتب عليه مصالح أقل، أو كان امتثاله يترتب عليه بعض امتثال على الفور يعني يترتب عليه بعض مفاسد لآخرين. فلو قلنا المبادرة بالفعل في كل الأحوال تعتبر أحوط، فإن هذا يبطل بأمر كان امتثاله على الفور متسببا في بعض مفاسد للآخرين، ولو امتثل على التراخي انتفت هذه المفاسد، فأيهما أحوط، التعجيل أم التأخير؟ التأخير. فقوله إذن لأن المبادرة فعل أحوط ليست على إطلاقها، لأنه أحيانا يكون التأخير أحوط وأكثر فائدة ويكون التعجيل متسببا في عدة أمور. على سبيل المثال لو قلنا مثلا التعجيل بالصلاة واجب مثلا، فلو كان العبد متعبا وأخذ بقول من قال إن الأمر يقتضي الفورية فإنه سيصلي وهو متعب فيكون شارد الذهن كسلانا غير خاشع غير حاضر من ناحية ذهنه في التفكر فيما يقول، ولو أخر حتى يستريح كان هذا أدعى إلى زيادة خشوعه، وكان هذا أدعى إلى زيادة اطمئنانه، وكان هذا أدعى إلى أن يزداد أجره، بل إنه إذا صلى وهو ينام أو صلى وهو متعب تعبا شديدا فلعله لا يأتي بالأركان على واجبة تبطل صلاته، ولو أنه أخر لكان هذا أحوط له بكثير من التعجيل. فكأن هناك ظروفا كثيرة تقتضي أن يكون الاحتياط في جانب التأخير، وليس التعجيل في امتثال الأمر في كل أحيان هو الأحوط. قوله وأبرأ يعني أبرأ للذمة، يقال فيه أيضا إن هذا معارض بما هو أكثر صراحة منه أو بما هو مساويه في القوة، لأنك إن كنت ترى أن هذا التعجيل يعتبر أكثر إبراء للذمة من ناحية فعل مأمور به، فأحيانا يكون التأخير أكثر إبراء للذمة، ومثاله ما تقدم ذكره بشأن من صلى مثلا وهو متعب تعبا شديدا، فلو صلى وعجل اعتبارا منه أن التعجيل بالأمر هو الواجب، فلو صلى في تلك الحالة فلعله يترك بعض الواجبات من الاطمئنان وغير ذلك، أو يترك بعضها نتيجة مسرود ذهنه وانشغاله وغير ذلك، فيشك فيقع في الحرج فلا يعلم الحكم، هل يجب سجود السهو أم لا يجب، هل صلاته تبطل أم لم تبطل. فكأنه بسبب التعجيل الذي وقع منه للصلاة حال تعبه كانت النتيجة أن صلاته إما أن تكون باطلة على وجه الجزم أو أن تكون باطلة على قول الأكثرين، فيكون في تلك الحالة قد أبرأ ذمته أم لم يبرئها. لم يبرئها، ولو أنه أخر فصلى الصلاة بأركانها وشروطها وكل ما يجب لها فقد برئت ذمته بدرجة أكبر كبثير من درجة براءة ذمة الأول. فكأن قوله وأبرأ يعتبر قولا بمحض الرأي، فيمكن أن يعارض بما هو أقوى منه، فسقط قوله لأن المبادرة بفعل أحوط وأبرأ. وقال والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. التأخير له آفات يعني له أشياء تعتبر مفسدة أو تعتبر ضارة، كالآفات التي تصيب النباتات وغير ذلك، منها الانشغال ومنها المرض ومنها الفقر ومنها الجوع ومنها النسيان إلى غير ذلك. فإذا أخر فإن هذا يكون سببا إما في نسيانه أو يكون سببا في وجود ما يشغله فيؤدي هذا إلى تراكم الواجبات عليه حتى يعجز عنها. هذا رأيه، وإن كان هذا صادقا في بعض الأحيان إلا أنه ليس صادقا في بقية الأحيان، لأنه إذا قال أن التأخير له آفات فأحيانا يكون التعجيل أيضا له آفات. فإذا كانت هناك عدة أوامر وبعد ذلك كان التعجيل بأمر دون الآخر يعتبر أصلح له، فإذا عجل الأمر الآخر اعتبارا منه أن التعجيل هو الواجب فهذا تسبب في مضرة تصيب الآخرين أو مضرة تصيبه أو يتسبب في بطلان الواجب الأولى إلى غير ذلك. فإذا قال إن التأخير له آفات فالتعجيل أيضا يمكن أن تكون له آفات، أي أشياء تكون سببا في إفساد هذا المأمور به، أتكون سببا في إلحاقه بضرر، أتكون سببا في إلحاق غيره من المكلفين بضرر. بعد ذلك قال وقد أخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فخرج عن الوجوب لمعان وذكر من تلك المعاني ما سأذكره. يريد أن يقول إن الأمر حقيقة في الوجوب وحقيقة أيضا في التعجيل، حقيقة في الفورية، ولكن إذا ورد دليل يدل على أن هذا الأمر أريد به غير الوجوب كان الأمر في تلك الحالة لهذا الشيء الذي ليس الوجوب، وإذا ورد دليل يدل على أن هذا الأمر ليقتضي الفورية علم بهذه القرينة أن هذا الأمر رجل خصوص ليقتضي الفورية. هذا معنى قوله وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب لمعان. ذكرت أنا قبل ذلك 15 معنى يأتي لها الأمر وذكرنا عليها بعض أمثلة، ذكر هنا معنى ومعنيين وهو الندب والإباحة، وذكر أيضا التهديد، يعني من المعاني المجازية التي يأتي لها الأمر الندب والإباحة والتهديد. الأمر حقيقة في الوجوب إذا وردت قرينة تدل على أنه أريد به غير الوجوب كان المعنى المقصود من الأمر هنا ليس الوجوب، فإما أن يكون المعنى الندب أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد أو التعجيز أو الإهانة أو التسخير أو الاحتقار أو التكوين أو الامتنان أو الإكرام أو التمني إلى غير ذلك مما ذكرنا في محاضرة ماضية. قال فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. الاحتجاج بهذه الآية على أن الأمر يأتي للندب فيه كلام كثير، لأن بعض الأصوليين ذكر هذه الآية كمثال على أن الأمر يأتي للإرشاد، وفرقوا بين الإرشاد والندب بأن الندب ما يكون لمصلحة أخروية، أي لكي يكون هناك ثواب ينال العبد في الآخرة، وأما الإرشاد فيكون لمصلحة دنيوية ولا ثواب له إذا امتثل هذا الأمر. والأشبه أن الأمر سواء كان للإرشاد أو للندب فهو يعتبر فيه ثواب أو فيه أجر إذا امتثل، وأما تفريقهم بين الندب بما كان لمصلحة أخروية والإرشاد بأن الندب ما كان لمصلحة أخروية والإرشاد ما كان لمصلحة دنيوية يعتبر تفريقا ما علمنا عليه دليلا. ولو قلنا إن هذا الأمر أمر إرشاد فلا ثواب له في ذلك فهذا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، وأما إذا قلنا إن الأمر إن وردت معه قرينة تدل على عدم وجوبه قلنا إنه للندب فيكون سواء كان مصلحة دنيوية يكون عبد مأجورا عليه، وسواء كان مصلحة أخروية يكون عبد مأجورا عليه، لأن الله تعالى قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بفعل أوامر التي للوجوب وبفعل أوامر التي للندب وفعل أمر التي للإرشاد، لأن هذا كله يعتبر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين ما كان لمصلحة دنيوية فيقال فيه لا ثواب للعبد فيه يعتبر باطلا، وأما ما كان مصلحة أخروية فإنه يكون له ثواب في الآخرة. فالتفريق أصلا ما علمنا عليه دليلا، ولو قلنا بذلك لأخرجنا أوامر كثيرة جدا واردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد مع القرائن الدالة على عدم وجوبها لأخرجها أيضا من الأوامر التي التي للندب، وقلنا لا ثواب للعبد إذا امتثل تلك الأوامر. فلا بد أن نقول إن كل أمر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وردت معه قرينة تدل على عدم وجوبه نقول له للندب وله في هذا الامتثال أجر. قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبعتم، وهو المثال الذي ذكره ابن عثيمين استدل به على أنه معه قرينة تدل على أنه للندب، يعتبر أيضا دالا على الوجوب ما دامت القرينة لم ترد، فإذا وردت قلنا أنه للندب. القرينة هي ما راه أبو داود وغيره من حديث خزيمة أنه قال ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأتيه بالثمن، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال أعرابي، فطفق بعض الأعراب يساومون هذا الأعرابي على فرسه، ولم يكونوا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع الفرس، لم يكونوا يعلمون أن النبي اشترى الفرس عليه الصلاة والسلام. فناداه الأعرابي: إن كنت قد ابتعت الفرس وإلا بعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم أكن قد ابتعته منك؟ طب مش أنا اشتريته منك؟ مش أنا اشتريته؟ قال: والله ما ابتعته. يعني حلف بالله إيه؟ ما اشتراه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى قد ابتعته. يعني أثبت أنه اشتراه. فقال العربي: هلم شهيدا، يعني هات رجلا يشهد. فقال رجل يسمى خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنه قد ابتعه، أو أنا أشهد أنك قد ابتعته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما شهدت؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. يبدأ أن يقول: أنا أشهد أنك قد ابتعته وإن لم أرى وإن لم أسمع، ولكنني على يقين أنك ابتعته، أو ولكنني أجزم أنك ابتعته، ولم يكن قد حدث مني رؤية وسماع، لأنني صدقتك في خبر السماء، فكيف لأصدقك في خبر الأرض؟ يعني أنت تقول أنك ابتعته، فلا بد أن يكون خبرك إيه؟ صادقا. فلسنا في حاجة إلى أن نكون قد رأينا أو سمعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شهادة خزيمة برجلين، أي إكرام لك، سأجعل شهادتك في أي قضية بشهادة رجلين، فلو كنت أنت الشاهد الوحيد في أي قضية فشهادتك تكون كشهادة رجلين، فليس القاضي في حاجة إلى رجل آخر معك لكي يشهد. قال: شهادة خزيمة برجلين. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فلو كان قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم للوجوب، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد، حيث أنه ابتاع الفرس من العربي ولم يشهد، فهذه تعتبر قرينة دالة على أن الأمر بالإشهاد عند البيع ليه؟ للندب وليس للوجوب. قال: الإباحة، يعني من المعاني التي يأتي لها الأمر الإباحة، أي يأتي الأمر أيضا يراد به الإباحة ويراد به لا الوجوب ولا الندب. وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ذهب كثير من أمة الأصول إلى أن الأمر إذا ورد بعد التحريم فإنه يكون للإباحة ولا يكون للوجوب سواء كان الأمر قبل الحظر للوجوب أو لغير الوجوب. الحظر يعني المنع يعني التحريم، إذا ورد الأمر بعد التحريم كان هذا الأمر دالا على إباحة هذا الشيء سواء كان هذا قبل الحظر محرم واجبا أو مستحبا أو مباحا. هذا قول البعض. وذهب كثير منهم إلى أن الأمر بعد الحظر يعتبر للوجوب كما كان الأمر قبل الحظر. ذهبوا هنا إلى أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وذكر مثالا سأذكره. والمسألة فيها خلاف، والأشبه أن الأمر بعد الحظر يعتبر للوجوب كما كان قبل الحظر، فإذا كان الأمر قبل الحظر للاستحباب كان الأمر الوارد بعد الحظر أيضا للاستحباب، وإذا كان الأمر الوارد قبل الحظر للإباحة كان الأمر بعد الحظر للإباحة. وأما أن يقال إن الأمر يكون للإباحة مطلقا إذا ورد بعد الحظر سواء كان قبل الحظر واجبا أو مستحبا أو مباحا كان الأمر بعد الحظر للإباحة، فهذا قول يعتبر مرجوحا، وإن كان قد ذهب إليه كثير من الأصوليين، أو لعل يكون قد ذهب إليه أكثرهم على سبيل التمثيل من أجل الاعتراض على ما ذهبوا إليه. قال الله تعالى خذ بالك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، الصيد قبل الإحرام كان إيه؟ مباحا، حرمه الله تعالى حال الإحرام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد قبل الإحرام مباح بالإخلاف نعلم، حظر الصيد أي منع حال الإحرام، ثم قال وإذا حللتم ها فاصطادوا، كأنه أمر بالاصطياد بعد الحظر. ومتى كان الحظر؟ متى كان الحظر؟ حال الإحرام. هنا ورد الأمر بعد الحظر، قال وإذا حللتم فاصطادوا، الحظر كان حال الإحرام، فبعد أن أحل من إحرامه أمر بالاصطياد، فيكون هذا أمرا بعد إيه؟ حظر.
فهذا الأمر للإباحة لأن الصيد كان قبل الإحرام مباح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. البيع كان قبل النداء الثاني للجمعة مباحة، حظر بعد النداء الثاني للجمعة، فقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه وذروا البيع، فكأنه أمر بترك البيع فيكون قد نهى عن البيع حال صلاة الجمعة بعد النداء الثاني للجمعة، ثم أمر به بعد الحضر. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل ابتغوا من فضل الله يكون بالبيع ويكون بالصيد ويكون بسعر العماش إلى غير ذلك، فكأنه أمر بعد حظر، فالأمر هنا يكون للإباحة لأن البيع كان قبل الحظر مباح. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قتال المشركين مباح. قتال المشركين في الأول كان واجب، كان فرض كفاية، وحال الأشهر الحرم أصبح ممنوعا، أصبح محظورا. وبعد انتهى الأشهر الحرم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذا الأمر يعتبر بعد الحظر، هل هذا الأمر للإباحة أم للوجوب؟ للوجوب، لأن قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان واجبا. الأظهر من هذا وسيكون الدليل المفعم والمفحم للقائلين إن الأمر بعد الحظر للإباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إن هذا عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هل الصلاة قبل الحيض واجبة على المرأة أم ليست واجبة؟ واجبة من الأخلاق. فإذا حاضت حرمت عليها الصلاة، فإذا طهرت ها واجب، ولو بحت الصلاة فهذا يقول أن الصلاة مباحة واجبة، ومع ذلك قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم في بعض الألفاظ، بعض الألفاظ فاغتسلي وصلي، فكأنه أمر بعد حظر، أمر بعد حظر. الحظر كان المنع، كان منع من الصلاة حال الحيض، ثم أمرت بالصلاة بعد الحظر يعني بعد إدبار الحيضة. فهناك عاقل فضلا عن عالم يقول أن هذا الأمر للإباحة لأنه أمر بعد حظر، فكأن رجح في الباب أن الأمر بعد الحظر له الحكم الذي كان له ايه قبل الحظر، والا اختلت الموازين وانعكست مئر الى غير ذلك. فان كان الامر قبل الحظر للاباحه كان الامر بعد الحظر للاباحه، وان كان الامر قبل الحظر للاستحباب كان بعد الحظر للاستحباب، وان كان للوجوب كان بعد الحظر للوجوب. قال هنا مثاله بعد الحظر قوله تعالى: واذا حللتم فاصطادوا. فالامر بالاصطياد للاباحه لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وانتم حرم. هذا منه ترجيح للقول القائل ان الامر بعد الحظر للاباحه، والأشبه هو ما ذكرناه. قال: أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. يعني ذكر هنا نوعين من الأوامر التي تكون قد وردت للإباحة. الأول أن يكون الأمر بعد الحظر فيكون للإباحة، الثاني أن يرد أمر يرفع به ما يتوهم أنه محظور، يعني أنه ممنوع، فيقول افعل هذا أمر. هذا الأمر إذا ورد لكي يرفع الوهم عن كون هذا مباحا أو غير مباح فكون هذا الأمر للإباحة. ذكر مثالا على ذلك، ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف عند الجمرة، أي عند جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، يعني قبل أن أرمي جمرة العقبة. قال: احلق. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه رجل آخر وقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله أفضت بالبيت أو أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة. قال: ارمي ولا حرج. فيريد هنا أن يقول إن قوله افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، احلق ولا حرج إلى آخره يعتبر أمرنه، ولكن هذا الأمر أريد به الإباحة لكي يكون هذا جوابا عما يتوهم أنه محظور أنه ممنوع. يعني الرجل أتاه لكي يعرف ما إذا كان قد فعل هذا خطأ، ما فعله يعتبر خطأ أو صوابا أم أنه مباح. قال: حلقت قبل أن أرمي. الرمي الأول، المناسك بقى، الترتيب الرمي ثم النحر ثم الايه ثم الحلق. لو قدم بعض هذه الاعمال على بعض صح بلا خلاف نعلمه، مع ان هناك ترتيب بينها، جمرة العقبة ترمى يوم النحر ضحا، ده في الأول، وبعد ذلك ينحر هديه إن كان معه هدي، وبعد ذلك يحلق، والأفضل الحلق، ولو قصر جاز، ولكن الأفضل الحلق. وبعد ذلك يطوف بالبيت طواف الإفاضة، هو ركن بلا خلاف. فلو قدم بعض هذه الأعمال على بعض صح. فلما أتاه أحدهم وقال حلقت قبل أن أرمي، ده رمي الأول، ده حلق، فأراد أن يرفع عنه توهم البطلان أو توهم الخطأ أو توهم الإثم، فقال ارمي ولا حرج، يعني أنت عملت صح فارمي. هنا الأمر ده إيه؟ للإباحة. ارمي ولا حرج، يعني يباح لك أن ترمي ولو كنت قد حلقت قبل أن ترمي. وآخر أتاه وقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، لكي يرفع توهم أن الترتيب بين الرمي والنحر يعتبر واجبا، أي يكون أن الرمي أولا ثم النحر. فلو عكس، لو خالف في الترتيب جاز له ذلك. هذا المصنف من قوله أو أن يكون جوابا لمتوهم أنه محظور. المعنى الثالث الذي يأتي له الأمر ويكون معنى مجازية، لأن المعنى الحقيقي هو إيه؟ المعنى الحقيقي هو إيه؟ الوجوب. قال التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وذكر أيضا قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فقوله قال هنا فذكر الوعيد بعد الأمر دليل على أنه للتهديد، فذكر الوعيد بعد الأمر دليل على أنه للتهديد. الأمر ورد وورد بعده وعيد، أي وعيد على الترك، سواء كان بلفظة من ألفاظ الدالة على التحريم كاللعن وغير ذلك، أو كان بذكر النار والعذاب الأليم أو غير ذلك. فقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، قوله اعملوا هذا إيه؟ أمر. اعملوا ما شئتم لم يرد به الإباحة، المقصود ليس المقصود أن تفعل ما تشاء، مع أنه ورد بهذه اللفظة اعملوا ما شئتم، هذا أمر، وقولوا ما شئتم يدل على إيه؟ على الإباحة. ولكن لما قال إنه بما تعملون بصير كان هذا اللفظ قرينة دالة على أن الأمر أرد به التهديد. كذلك قوله فمن شاء فليؤمن، فليؤمن ده أمر، قوله فمن شاء يدل عليه على التخيير، يبقى كان أمر الإيه؟ للإباحة، اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي عاوز يكفر يكفر، ده حقيقة اللفظ. ومن شاء فليكفر، ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فكأن قوله فليؤمن وقوله فليكفر لم يرد بهما الإباحة، قوله فمن شاء فليؤمن بمجرده يدل على أن هذا الأمر للتخيير فالأمر للإباحة. وقوله فمن ومن شاء فليكفر بمجرده يدل حقيقة على إيه؟ على التخيير. ولكن وردت قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس للإباحة وللتخيير ولكنه للتهديد، وقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الظلم يشمل الظلم للغير والظلم للنفس، وظلم النفس يصدق بالكفر، فالكافر ظالم لنفسه أشد الظلم، ويصدق بالفسق فالفاسق ظالم نفسه ظلما أقل من ظلم الإيه؟ الكافر لنفسه. وظلم الرجل لغيره الذي يتعرف عليه الناس يعتبر أيضا ظلما لنفسه، لأنه تسبب لنفسه في العذاب الأليم أو تسبب لنفسه في الوعيد الذي رتب الله تعالى على الظلم. فقوله إنا أعتدنا للظالمين يشمل الكافرين والفاسقين وغيرهم، لأن الظلم أعم من الكفر وأعم من الفسق. ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي. ذكر أن الأمر يخرج عن الوجوب بإيه؟ بقرينة. يخرج عن الفورية بإيه؟ بقرينة، لأنه ذهب هو إلى أن الأمر يقتضي الفورية بمجرده، ولكن يأتي ورد به عدم الفورية، يعني يباح أن يفعل في وقت آخر غير أول وقت الإمكان بقرينة. وهذا هو المقصود من قوله يخرج عن الفورية بإيه؟ إلى التراخي، أي بدليل. وهذا لا خلاف فيه فيما نعلم، يعني الأمر إن وردت معه قرينة تدل على أنه لم يرد به وجوب التعجيل كان للتراخي، ولكن الخلاف في الأمر المطلق الذي لم ترد معه قرينة تدل على التعجيل أو التراخي. مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاء رمضان واجب بلا خلاف نعلمه، بشأن المريض وبشأن المسافر وبشأن الذي تركه عمدا، وهذا قول أكثر من المسلمين من ناحية الذي تركه عمدا يجب عليه قضاءه مع الكفارة. والخلاف الطويل في شأن الكفارة بالنسبة لمن أفطر في رمضان متعمدا بالأكل والشرب وغير الجماع، إذا أفطر بالجماع فقد يجب الكفارة بلا خلاف، ويجب عليه القضاء أيضا على قول الأكثرين. إذا أفطر بالأكل والشرب دون الجماع وجب عليه القضاء فقط على قول الكثيرين، ولا إيه؟ ولا كفارة. القضاء قضاء رمضان واجب، ولكن هل هو واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ الأصل عنده أن الأمر واجب على إيه؟ على الفور. أحيانا يكون الأمر واجب على التراخي دون الفورية لقرينة، الحائض إذا طهرت من الحيض الحائض يحرم عليها أن تصوم، وإن صامت بطل صومها كان صومها باطلا، وجب عليها أن تقضي بعد أن تطهر من حيضها. كذلك النفاس، وحكم النفاس حكم النفاس أحكام النفاس كلها هي أحكام الحيض إلا من ناحية المدة، فأحكام الحيض تجري على النفاس إلا أن مدة الحيض تختلف عن مدة النفاس. وطبعا لسنا بصدد التفصيل في هذا المبحث. إذا طهرت وجب قضاء الصوم عليها، والقضاء واجب على التراخي دون الفورية. استدل بدليل ليس هو الحجة في الباب، وفي أيضا كلام سنذكره. الدليل على أن قضاء الصوم يعتبر واجبا على التراخي دون الفورية قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحيث إن الآية ليس فيها ذكر لهذه الأيام الأخر على سبيل التعيين، ولكنه وصفها بأنها أيام أخرى، فسواء كانت هذه الأيام بعد رمضان بشهر بشهرين بسنة بسنتين بعشرين سنة، جاز للعبد أن يصوم هذه الأيام ولو طالت المدة بينها وبين رمضان الذي كان قد أفطر فيه. فالحجة الصريحة قول الله: فعدة من أيام أخر. وبهذه الآية احتج من قال إنه لا يجب على العبد الذي أفطر في رمضان بعذر أن يصوم الأيام التي أفطرها قبل أن يأتي رمضان التالي، ولكن له أن يصوم بعد رمضان التالي والثالث والرابع، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يحدد. هذا ما اختاره البخاري فيما نعلم، وهذا ما اختاره أبو الحسن المصري وغيره فيما أحضرني، إلا أن الكثيرين أو الأكثرين قالوا بوجوب القضاء قبل أن يأتي رمضان التالي، يعني الذي يليه، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. ذكر هو دليل يدل على أنه يجب القضاء على التراخي، ولكن فاته أن يبين أن هذا الدليل ليس صريحا في دلالته على جواز القضاء على التراخي مطلقا، ولكنه إيه؟ ولكنه يجيز القضاء فقط إلى أن يأتي رمضان التالي، فليس حجة صريحة على أن القضاء يعتبر رجما على التراخي أي إلى الأبد، لأنه قيد بالتراخي إلى رمضان التالي. فقال: قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي وليس في الحقيقة للتراخي المطلق، ولكنه للتراخي إلى زمن معين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطاع أن يقضيه إلا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين وغيرهما. كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني صوم يعني للحيض، يعني كنت أحيض في رمضان فلم أكن أقضي إلا في شعبان، أي الذي قبل رمضان مباشرة، أي الذي قبل رمضان التالي مباشرة، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة لم تلد فيما نعلم، وعلى هذا لم تكن إيه نفساء، ولكن قولها كان يكون على صوم رمضان إما لمرض وإما إيه لحيض، ما علمنا أنها ولدت، ولكن قيل أنها أسقطت من رسول الله سقطا، يعني جنين لم يكتمل، وهذا أظنه ورد في حديث ضعيف لا احتج به. فقولها فما صان يقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ مدرج وليس من قول عائشة، هذا اللفظ ذهب جماعة الحفاظ لأنه مدرج، يعني يعتبر زيادة في الخبر وليس من قول عائشة، ولكنه من قول بعض رواة الحديث فليس بحجة. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول ليس من ايه من قول عائشة، ولكنه مدرج اي من قول بعض من روى الخبر، وهذا هو المحفوظ فيه. قولها كان يكون عليه صوم من رمضان الى خريف، هذا فعل بحكم الافعال لا تدل، كثرة الافعال لا تدل على الوجوب، فكانها كانت تفعل ذلك اما استحبابا وإما جوازا، وإما أنها كانت ترى أنه يجب قضاؤه قبل أن يأتي رمضان، ففعلها ليس بحجة أصلا لهذه، إما أنها فعلت ذلك استحبابا، يعني كانت ترى أنه يجوز أن يقضى بعد رمضان ولكن فعلت ذلك استحبابا، أو كانت ترى إباحة أن يقضى في شعبان طول السنة يعني قبل رمضان على سبيل الإباحة، ولكن لم تكن تمنع أن يقضى بعد إيه بعد رمضان اللي جاي. قولوها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يحتمل أنها لم تكن تفعل ذلك لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني انشغالا من النبي عليه الصلاة والسلام لعله يريدها لغير ذلك، فلم تكن تستطيع أن تصوم في يوم من أيام السنة إلا في شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، فكان تخشى أن يريدها إلى غير ذلك، لهذا لم تكن تصوم الأيام التي كانت عليه في رمضان إلا في الوقت الذي يكون فيه نبيه إيه؟ صائم عليه الصلاة والسلام. ولعل الذي قال لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو فهم ذلك فقال هذه العبارة، لعله فهم أنها لم تستطع أن تقضي إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، فهم هذا السبب أو فهم تلك العلة، ولهذا قال إيه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من قول عائشة، يعني هو فهم أن عمل ذلك عشان الرسول عليه الصلاة والسلام، فزاد في الخبر كلاما منه ظن البعض أنه من قول عائشة، ولكن الحفاظة ذكر أنه إيه مدرج فليس من قول عائشة. هذا الحديث ليس دليلا صريحا على أن قضاء رمضان لا يكون إلا قبل رمضان التالي، يعني لا تصرف في دلالته على عدم جواز أن يؤخر رمضان حتى إيه؟ حتى يأتي رمضان تالي، ليس تصرف في عدم الجواز، ولكنه محتمل كما ذكرت، يحتمل أنها فعلت ذلك لأنها ترى الاستحباب دون الوجوب، معناها ترى جواز أن يؤخر إلى بعد رمضان، أو كان تفعل ذلك وجوبا أي ترى وجوب قضاء هذه الأيام قبل اعتقاد رمضان، أو كانت ترى الاستحباب، أو كانت ترى الإباحة، فليس صريح بدلت على أنه يحرم التأخير إلى إيه؟ إلى ما هو رمضان. فذكروا لهذا الدليل فيه نظر طويل، والحجة هي ما ذكرته، ويقول الله تعالى فعدة من الأخر. وأما موضوع عدم جواز التأخير إلى بعد رمضان فهذا وارد عن بعض الصحابة بأدلة موقوفة عليهم، ولهذا ذهب الكثيرون أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي ولو حدث وجبت الفدية، أي لو أخر القضاء الذي كان لأيام كان قد أفطرها في رمضان سواء كان لمرض أو لغير ذلك، إن أخر القضاء حتى أتى رمضان التالي وجب عليه القضاء مع الفدية إذا أخره إلى رمضان التالي. ليس المقام مقام تفصيل، وليس المقام مقام ترجيح، فلا تتفلحس وتقول وليس المقام مقام سؤال، مش وقت سؤال كمان. ساعة ونص قرصو كنت فاكر ان انا اقرأ صفحة 2-3 اتريني نحن على كده برضو مش هنخلص الا بعد كام انا كنت فاكر ان انا قدر الله مش هفعل ما بقى، انا كنت على الامر الاول كنت اعمل ايه. لا اله الا الله، مع اني يا دوبك انا عمال بس الصم الكلام اللي بيقوله. ولو كان تأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، أريد أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم يبعد ألا يكون قد اطلع على هذه الحالة حيث أنه علم ذلك منها وأقرها، فتدل على جواز التأخير وعدم وجوب التعجيل بالقضاء بعد رمضان مباشرة، ولكن دل على جزء التأخير إلى إيه؟ إلى رمضان التالي. وفاته أن يقول إنه دال فقط على جزء التأخير إلى رمضان التالي وليس دالا على جزء التأخير إلى ما بعد رمضان. وفيه ما ذكرته قوله ما لا يتم المأمور إلا به، انتقل إلى فرن آخر يمت أيضا إلى الأمر بصلة، وهو قاعدة أصولية اختصارها ما توقف عليه الواجب كان واجبا، أو ما لم يتم الواجب إلا به كان واجبا، وما لم يتم الحرام إلا به كان محرما، وما لم يتم المندوب إلا به كان مندوبا، وما لم يتم المكروه إلا به كان مكروها. وهذا داخل تحت قاعدة وهي الوسائل حكمها حكم المقاصد. قال إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، المأمور به إن كان واجبا، إن توقف هذا المأمور به على شيء كان هذا الشيء أيضا إيه؟ مأمورا به يعني واجبا، لأن المأمور به واجب. فإن توقف المأمور به كالصلاة مثلا أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك من الأشياء الواجبة، إن توقف هذا الواجب على شيء فهذا الشيء يعتبر أيضا واجبا، لأن هذا الواجب لا يتم إلا به. ما علمنا في هذا خلافا، هو قول عقل يعني، وأيضا عليه بعض أدلة النقلية. إن كان المأمور به مستحبا وتوقف على فعل شيء وتوقف على شيء كان هذا الشيء إيه مستحبا، وكذلك إن كان محرما وكذلك إن كان مكروه. ولكن نظرا لأن الكلام هنا في المأمور في الأمر يعني تكلم عن إيه؟ عن المأمور به فقط دون الكلام عن الحرام وغير ذلك. والقاعدة تسري على كل هذه الأشياء، تسري على الواجبات وتسري على المستحبات وتسري على المكروهات وتسري على المحرمات. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ستر العورة شرط مشروط صحة الصلاة بلا خلاف نعلمه، على قول الأكثرين ستر العورة شرط مشروط صحة الصلاة، فإذا صلى مكشوف العورة بطلت صلاته. فحيث إن ستر العورة شرط، فإذا توقف ستر العورة على شيء كان هذا الشيء لا بد منه لكي يتحقق الشرط الذي هو إيه؟ ستر العورة. فلو توقف ستر العورة على اشتراء ثوب، الرجل لم يكن عنده ساتر العورة وأراد أن يصلي وهو قادر على ستر العورة باشتراء ثوب، فيجب عليه بلا خلاف نعلمه أن يشتري ثوبا لكي يستر به عورته، لأن الشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به متوقف عليه على اشتراء الثوب، فيجب أن يشترى الثوب، فيكون اشتراء الثوب هنا واجب. معنى الاشتراء عموما مباح، اشتراء عموما مباح، ولكن توقف على اشتراء الثوب شرط وهو ستر العورة. وستر العورة شرط، وتوقف الستر على اشتراء الثوب فيجب الاشتراء، معنى الاشتراء عموما مباح. رجل آخر عنده الساتر، فهل يجب عليه أن يشتري ثوبا؟ لا يجب، لأن ستر العورة عنده متحقق فيجب عليه أن يشتري ثوبا. الأول واجب اشتراء الثوب عليه لأنه توقف على الاشتراء ستر العورة، الثاني عنده مستور بعورته فيجب عليه أن يشتري ثوبا ولا حاجة ولا غيره. قال مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. كلمة شراء تطلق على البيع وتطلق على الاشتراء، شراء يشري واشترى يشتري، اشترى يعني ابتاع، شراء تطلق على البيع وعلى ايه كمان؟ وعلى الاشتراء. فالشراء يصدق على البيع وعلى الاشتراء، وأما الاشتراء فلا يكون إلا للابتياع. ابتاع يعني اشترى، شرى يعني باع وابتاع. ولذا قال فإذا توقف على شراء ثوب يعني على اشتراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، إذا كان المأمور به مندوبا وتوقف هذا المأمور به على شيء كان هذا الشيء مندوبا. مثال المندوب التطيب للجمعة، فإن كان التطيب للجمعة مستحبا ومستحب أكيد على قول الأكثرين فيما نعلم، وتوقف التطيب على اشتراء طيب، كان اشتراء طيب ايه؟ مستحبة ولا واجب؟ مستحبة، لأن التطيب نفسه مستحب وليس بواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما راه عنه أبو سعيد الخدري والحديث في الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محترم، والسواك والطيب، أو السواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. انعقد الإجماع فيما نعلم على أن التطيب للجمعة مستحب وليس واجبا، مع أنه في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محترم، والسواك والطيب. القرينة هي الإجماع، وكذلك لعل يكون قد ورد قرينة أخرى تدل على عدم وجوب الطيب للجمعة. فإذا توقف التطيب على اشتراء طيب كان اشتراء مستحبا. إن كان عنده طيب ولو كان مطيب المرأة جاز، إن فقد الطيب أي كان عنده ثم انتهى وليس عنده منه شيء، فإنه يستحب له أن يشتري طيبا إن كان التطيب متوقفا على الاشتراء. ولكن إن كان قد أهداه بعض الناس طيبا فلا يستحب له أن يشتري طيبا، ما دام قد وجد الطيب إما من قبل نفسه أو من قبل غيره فليستحب له أن يشتري. ولكن يكون مستحبا متى؟ إذا توقف عليه التطيب، ما بيشتري الطيب إلا إذا كان إلا إذا اشترى طيبا. فما دام يمكنه الحصول على الطيب من غير اشتراء فإنه لا يستحب له الاشتراء. ومثال المندوب طيب. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة عامة منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى غاية فينظر في حكم الغاية. الغاية إن كانت واجبة كانت الوسيلة الموصلة إليها واجبة، وإن كانت غاية مستحبة كانت الوسيلة مستحبة إلى آخره. الوسائل أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم في مبحث النهي على طول. وكل منهما كل من ماني على ماني ذلك، ولا وقيمة الجماعة والأخرى لم تعلم بها
واحد لا تعلم
هذا صحيح لا شيء
كم طيب مميز المرأة اللي تصل شعره
لا يدوب
طيب لا تصل
شعره عملوا